بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله النهاردة مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا في الحلقة رقم 10، وعنوان الحلقة المعاهدة الأولى بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود المدينة. احنا طبعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنستكمل نتعلم عن حياته المضيئة بحسن الخلق والصبر والعمل الصالح. احنا توقفنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة، وبسم الله هجرته هو المهاجرين، حيث تم بناء المجتمع المسلم. وقلنا ان في الاسبوع اللي فات الخطوات كانت على يعني ما هنقول، اول حاجة تغيير اسم المدينة، وقلنا ان المدينة مكان يثرب كان معناها مكان المرض، فالرسول صلى الله عليه وسلم غيرها إلى طيبة أو طيبة، ثم سميت المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نمرة 2 كان بناء المسجد النبوي، وتعرفنا على أهمية المسجد في حياة المسلمين. ونمرة 3 طبعا كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقلنا إن المؤاخاة اللي حصلت بين المهاجرين والأنصار عملت أحسن مجتمع إسلامي على وجه الأرض إلى يوم القيامة، ولن يتكرر أبدا، لأن طبعا هذا المجتمع كان بيقوم على قلوب بتؤمن بالله سبحانه وتعالى وبتؤمن بقوانين الإسلام اللي هنتعرف بشوية بالتفصيل عليها النهاردة إن شاء الله. هنستكمل مع المجتمع المسلم الأول في المدينة، وحنتعلم أول حاجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بإعلاء العصبية القبلية بين الأوس والخزرج. عشان نعرف الحكاية دي لازم نعرف إن المدينة كان فيها قبيلتين كبيرتين اسمهم الأوس والخزرج، دول العرب، وعايشين معهم اليهود في المدينة. الأوس والخزرج كان دايما بينهم حروب، وكانت الحروب دي بتؤدي لأنهم بيفقدوا أموالهم وبيفقدوا حياتهم، ودائما اليهود بيدخلوا في الوسط بينهم، فكان عندهم مشاكل قبلية كبيرة جدا. عالج الإسلام العصبية القبلية في نفوس العرب فوجهها إلى الناحية الصالحة المستقيمة، وحول ذلك التيار القوي إلى اتجاه جديد يوصل إلى غاية مجيدة. فبعد أن كانت غاية المرء في الجاهلية هي نصرة القبيلة والدفاع عن الأهل والعشيرة مهما كانوا عن الحق، مهما بعدوا عن الحق وتشبثوا بالباطل، أصبحت الغاية في الإسلام هي نصرة الحق على الباطل. ولو حارب المرء في هذا السبيل أهل وبنيه وتبرأ من أمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، وبذلك صارت الحمية الجاهلية عزة إسلامية وأخوة دينية، وأصبح التنافس القبلي البغيض تنافسا رشيدا يسعى إلى التعمير لا التدمير، وإلى الإنشاء لا البناء، وإلى الإنشاء والبناء لا إلى الهدم والإفناء. وغدا التسابق على المادة أو الجاه والسلطان تسابق في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق ورفع لواء الإسلام. كانت العصبية القبلية بين الأوس والخزرج قبل الإسلام معول هدم وتدمير يهدد القبيلتين بأسوأ المصير. في هذا الجو الشر المطبق اللي كان بينهم والضباب ظهر الأمل، ظهر الأمل جاء من مكة يسعى إلى يثرب بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا بتنزل الآية الموجودة في سورة الأنفال، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. طبعا هي القضية كلها بتدور إن القبائل العربية وما بقى حتى منها من الناس اللي بتتمسك بمنطقة العصبية القبلية، إن إحنا قبائل وإن قبيلتنا وقبيلتكم والعشائر والأساس، وبتتفرع تفرعات كتيرة أوي. الحقيقة أنا عشت في الخليج وشفت القضايا دي، حتى في قضايا الجواز دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن القبيلة دي أعلى، وبما أن القبيلة دي أعلى يبقى الاسم ده بتاع القبيلة دي أعلى، يبقى ما نقدرش ناخد من القبيلة دي. وكانت الحقيقة من 20-30 سنة شدة جدا جدا، وهي اللي ابتدت منطقة أن أصبح الزواج صعب جدا في الخليج، لأنهم كانوا بيتمسكوا بمنطقة القبيلة والنصر للقبيلة، سواء كانت القبيلة على حق أو على باطل. واللي احنا بعد كده عملنا بقى القومية العربية وبلادنا وأسماء بلادنا ومنطقة التخلف اللي عايشين فيها العرب اللي أدت بيهم إلى ما هم فيه. فلازم الإنسان لما يجي يدخل في الإسلام يعرف أن أنا مسلمة، ونادرة مسلمة، وعليا مسلمة، وجميلة مسلمة، وراوية مسلمة، بس فقط، وننطق العربية، وفي أخوات تانيين مثلا دانيال وليز وكذا مسلمين وينطقوا الإنجليزية، وفي غيرهم ينطقوا الأسبانية، وكلنا في الآخر مسلمين. لما ندخل في الإسلام هو ده الإسلام الحقيقي. إنما أن تدخل الناس في الإسلام وتظل في داخلها منطقة العصبية القبلية، زي ما ربنا قال للأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كويس، لا، إيمان في القلوب ما فيش، إسلام بالاسم فيه. ليه؟ لأن ما زال جوايا حتة داخلية أنا مش قادرة أتخلص منها. طول ما أنت مش قادرة تتخلصي من حتة العصبية القبلية وبلدنا وإحنا وناخد منهم وما ناخدش من دول، ودول أحسن من دول وإحنا أحسن منهم، وبناتنا نديهم لدول وما نديلهمش لدول، كويس، ونفضل في منطقة العصبية القبلية دي يا جماعة، وتعتقد الناس إن أنا كده صح، ومنطقة يعني معلش ومع الاحترام التخلف اللي موجود في عقول العرب ما بيقدروش يتخلصوا منه، هو اللي موصلهم إلى أن بعض البلاد شديدة الغنى وبعض البلاد شديدة الفقر وبعض البلاد فيها أمن وأمان وبعض البلاد كلها متخربة. لو كانت هذه الناس فهمت أن احنا مسلمين أساسا كانت قضايانا بقت مختلفة. إنما يبعد الإنسان عن الله ويدفع ثمنه. وإن شاء الله احنا هندخل بعد الإيمان اللي احنا فيه يعني اليومين دول كم درس، هندخل على منطقة اسمها مكر الله. كويس، لازم الناس المسلمين المؤمنين اللي بيقروا القرآن يقفوا شوية كده مع منطقة مكر الله. لأن إذا كانت الناس لا بتخوفها نار ولا بيخوفها عذاب ولا بيخوفها يعني أستغفر الله العظيم ابتلاءات الحياة الدنيا، فالتقف الناس بقى مع منطقة مكر الله عليهم. كويس، عشان لما يدركوا إن هم بيعتقدوا إنهم بيمكروا وبيدربوا وبيتكتكوا، وللأسف الشديد يكون الله يمكر عليهم فيتركهم، يمكروا على أنفسهم فيدفعهم هم الفواتير كاملة. وبعد بقى ما يمر الزمن ويمر الوقت تكتشف الناس انها عملت غلطة كبيرة قوي، ضيعت 20 سنة من عمري بمكر على ربنا، وطلع ربنا اللي بيمكر عليه، ضيعت 20 سنة وضيعت الاعمال الصالحة، وما بقاش بيني وبين مقابلة ربنا اي وقت يصلح ان انا اعمل فيه اي حاجة. فعشان كده ان شاء الله احنا هندخل في المناطق دي، لان طبعا العصبية القبلية وكل العقول دي محتاجة انها يعني تشوف الاسلام صح. وهي دي قضية ان انت لما بتقابلي المسلمين، وزي ما الواحد يعني الحمد لله لما الانسان يعيش مع القرآن ما استطاع، بعد ما بتقعدي مع الناس ربع ساعة خلاص تعرفي تقولي احنا دول فين ودي فين وده فين. نشتغل ازاي مع الناس عشان نقدر نفيد الناس، عشان نقدر نقدم القرآن عشان الناس تتغير، دي بقى قضية لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. هنا بقى هنيجي ونقول ان بسم الله الرحمن الرحيم، ان ربنا بيقول لنا ايه، بيقول لنا في سورة الانفال وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هي دي قضية اللي لازم الانسان يدركها علشان يبقى بيتحرك في الحياة صح. تأليف القلوب من الله، ده يمكن يعني ممكن نادرة تيجي مثلا كل يوم تجيب لي هدية $1,000 بألف كل يوم كل يوم كل يوم، نادرة عندها هدف واحد بس ان انا احبها من قلب، انا حبست قوي من هدية نادرة، ويعني حبقى سعيدة جدا وحبقى نفسي يجي كل يوم 3 عشان اخد من نادرة الهدية، انما ان احبها من قلبي لا، دي قضية تانية خالص. انا بحب هدية نادرة، انا بحب نادرة لان نادرة بتديني ماديات بتسعدني for some time، بقت علامة كده في الجدول بتاعي في اليوم ده في حاجة انا هاخدها والانسان بحبها، انما قلبي لا، قلبي ده بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. فلازم الإنسان الناس تدرك هذه المنطقة، منطقة تأليف القلوب دي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ولازم الإنسان يقف عند المنطقة دي. يعني ايه ينفق ما في الأرض جميعا؟ شوفي كل خيرات الحياة دي اللي موجودة في كل الحياة لو الناس أنفقتها ما ألفت بين القلوب. فعشان كده الناس لازم لما تبقى عايزة تألف بين القلوب، عايزين يعني مثلا جوازة بتبتدي، زملاء بيتعرف على بعض، أخوات بيقعدوا في المسجد، لازم نركز على القلوب، مش لازم نركز يعني الناس لازم تفهم المنطقة دي. كويس، انت ممكن تقعدي مع ناس لطاف قوي حلوين قوي خفاف قوي ظراف قوي، بس انا ما بحبهمش، كويس، ما قدروش يخشوا قلبي، درجة صدقهم ما لمستنيش. كويس، ليه؟ لأن القلوب بين إيدين ربنا. فإحنا لازم نركز على القلوب. الناس مثلا لما بتيجي تتجوز بتركز على ايه؟ بتركز على الماديات، عنده ايه وشكله ايه، ايوه هم هيتجوزوا، بس ما نعرفش هيحبوا بعض ولا لا، وما نعرفش هيتحملوا بعض ولا لا، وما نعرفش الأهم هيبقى مخلصين لبعض ولا لا. ليه؟ لأن اللي جوه القلب ما يعرفه غير ربنا. ما ممكن الناس عاشة مع بعضيها تحت السقف 20 سنة، مين عارف إنها مخلصة؟ مش عملية الإخلاص بس إنها ما تكلمش راجل تاني أو ما تعملش، لا، عملية الإخلاص دي عملية دقيقة جدا، إن أنا أراعي الله فيه في كل كلمة وفي كل نظرة وفي قرشه وفي أهله وفي كل حاجة. مين يعرف ده إلا الله سبحانه وتعالى؟ وده ما نقدرش نجيبه غير من القلوب، والقلوب بإيدين ربنا. يبقى لازم نرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الواحد دايما في المناطق دي يتذكر في تأليف القلوب الله سبحانه وتعالى. هنا يا ستي بيقولك: وكان من الطبيعي أن يحول الإسلام ذلك التيار القوي الذي يغذي العصبية القبلية في نفوس الأوس والخزرج إلى وجهة كريمة هي الغيرة المحمودة والتنافس الشريف الذي يسعى لإعلاء كلمة الإسلام. هنا بقى تيجي الناس تتنافس على إيه؟ تتنافس على الطاعة، مش تتنافس على الدنيا. كويس، احنا نتنافس. انت قمتي صليتي النهارده بالليل ولا ما قمتيش؟ قريتي قران بعد الفجر ولا لا؟ رحتي زرتي حد مريض ولا لا؟ تبرعتي تبرع ما حدش يعرف عنه حاجه غير انت ولا لا؟ تسامحتي مع حد كان مزعلك ولا لا؟ تقوم ايه؟ عشان كده يقول لك يعني انهم كانوا يسارعون في الخيرات. كويس، هنا بقى المصارعة في الخيرات هي دي المصارعة، مش بس أعمل الخير، لا أسارع. كويس، يعني لما كان عمر بن الخطاب يقوم من النوم الصبح يلاقي أبو بكر الصديق يقول له: أنا النهاردة رحت الأيتام قبل ما يجي، يقول له: أنا رحت. يقول له: أنا النهاردة قايم صايم، يقول له: أنا صايم. يقول له: أنا النهاردة، يقول له: أنا. يقول له: أنت دايما يا أبو بكر تسبقني في الخيرات. كويس، هو ليه بيسبقه في الخيرات؟ كويس، لأن هو ده الهدف اللي هو عايش عليه، اللي هو التنافس في الخيرات. طيب هنا بقى يا ستي، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى العصبية القبلية، يعني رفع العصبية القبلية بينهم وحط بينهم التنافس في عمل الخير. المنطقة الثانية اللي اشتغل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي المعاهدة مع يهود المدينة، ودي تعتبر أول معاهدة في الإسلام. كويس، هنعرف عن المعاهدة. أنا بيقول لك يا ستي: كان اليهود يقيمون بجوار المسلمين في المدينة، وهم يهود بنو قينقاع وبنو النذير وبنو قريظة، ثلاث قبائل كانت معروفة. وكان هؤلاء اليهود أعداء للأوس والخزرج قبل أن يدخلوا الإسلام. فلما دخل الإسلام بقى، لما دخل أهل المدينة العرب في الإسلام، قوي أمرهم بمجيء إخوانهم المهاجرين إليهم. كويس، فبسم الله الرحمن الرحيم، فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هؤلاء اليهود بالمودة ويبسط لهم يد الأخوة ويتفق معهم على التضامن والتعاون، حتى تكون المدينة كلها صفا واحدا وقوة واحدة، وحتى لا يطمع في المدينة طمع وينال منها عدو. وكل دي دروس بيتعلمها الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم حط يده في يد مين؟ حط يده في يد اليهود اللي كانوا بيخلوا الأوس والخزرج طول الوقت يحاربوا بعض. ما جاش بقى الرسول وقال لهم: انتوا كنتوا بتخليهم يحاربوا بعض وانا حتى لا، لازم الأول ادفع بالتي أحسن. لازم الأول يدخل الإنسان أن يدفع بالحسن، بعد ما ندفع بالحسن يجي اللي قدام يظهر يعني غير رغبة في أن يدفع بالحسن، هيبقى حيوريهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نبدأ بالأول، أن احنا يعني الأول لازم الإنسان، دي قوانين في الحياة. الإنسان لازم مثلا، جم قالوا المسجد ده مثلا في مجموعة أخوات مثلا بيعملوا مشاكل، لو هتتخش تدي فيه درس هيعملوا لك مشكله، الناس كده ترابل ميكرز. كويس، فلازم الواحد يخش عليهم بالاول: ازيك يا حبيبتي وازيك يا اختي واحنا اخوات وبنحب بعض وده بيت الله وعايزين بقى كويسين، ربنا يخليكي، لو بروفايل. كويس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش محتاج يعمل معاهم لو بروفايل. كويس، لكن هو بيعمل لو بروفايل لان هو ده الانسان مأمور بيه. ادفع بالتي هي احسن الاول، خلينا حلوين، خلينا اخوات، احنا لنا وقتنا ولكم وقتكم، حبوا بعضينا وكذا. والله نفع اهلا وسهلا، والله ما نفعش. كويس، يعني اسهل حاجه في الحياه انك تقفل اللي قدام، يعني تخلصي عليه في 5 دقايق، دي حاجه سهله جدا. زي ما يقدر الانسان، لان هي قوه فين؟ ما دي الناس بتعتقد ان الضعيف ده مش قوي. لا، اقوى حاجه كويس اللي هي ايه؟ العفو عند المقدره. يعني انا كنت اقدر من الاول اخش اطلعك من المسجد، بس انا من الاول هخش اقول لك انت فوق راسي وانت حبيبتي وانت حلوه. يوم ما حد يقول لك انت حبيبتي وانت فوق راسي وانت حلوه، ده تخافي منه. ليه؟ لانه ملك نفسه، لانه مفاتيحه معاه. زي ما عرفت اقول لك انت حبيبتي فوق راسي وحلوه، اعرف اقول لك الباب مفتوح مش هتكلم غير لما تطلعي بره، في نفس القوه. ليه؟ لان انا عارفه انا بقول ايه في الاول وعارفه بقول ايه في الاخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ابتداهم بالموده وبالاخوه وبالتضامن وبالتعاون، كويس، هيبان فيما بعد انهم اعتقدوا انه ضعيف. بس فكانت بقى هي دي النقطة اللي هندخل فيها فيما بعد. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم كمان كتب معهم معاهدة، كويس، بيّن فيها حقوق المسلمين وواجباتهم وحقوق اليهود وواجباتهم. وكانت أساس هذه المعاهدة الإخوة في السلم والدفاع عن المدينة وقت الحرب والتعاون. والتعاون التام بين الفريقين إذا نزلت شدة بأحدهما أو كليهما. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل كده؟ علشان يديهم الأمان النفسي. أنا مش داخل أحارب. ليه؟ لأن الرسول عايز يبني. لأنك أنت لما تكوني عايزة تبني كويس، مش عايزة تعملي أعداء، عايزة أنت تتحركي الأول يبني ويقوي ويظبط وعني يشوف إيه حكايتهم دول. لكن لو كان دخل من أول وابتدى يتخانق معهم، عمره ما كان هيقدر يعمل مدينة، لكأنه هيبقى بيبتدي معهم هو لسه في حالة الضعف الأولى. كويس. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتب معهم المعاهدة. هنا بيقولك وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعاهدة معاهدات خاصة مع اليهود تتجه إلى هذه الأهداف، كلها نفس الهدف، السلم، نكون مسالمين، قوة في السلم ودفاع عن المدينة وقت الحرب. هنا بقى شوفي بيقولك ايه، وقد دلت هذه المعاهدات الجليلة على سمو تفكير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تقرر حرية العقيدة وحرية الرأي وحرمة المدينة وتحرم الجرائم وتحارب الإثم والظلم، وقد وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكبر من 14 قرنا من الزمان. ولا شك أن هذه المعاهدات الخالدة كانت ذات أثر كبير في تقوية عزائم المسلمين وحفظ المدينة مما طمع المشركين المعتدين. ما نقدرش نجيب المهاجرين وهم يعني بالإنجليزي jobless and homeless. المهاجرين كانوا لا عندهم شغل ولا عندهم مال، نجيبهم ونقول لهم يلا ادوا في اليهود. لا، ما ينفعش، لازم الأول نيجي ونقعد ونظبط ونعمل ونعمل جيش ونعمل كل حاجة ونقول اللي جنبينا انت أمن انت سلام. بعد كده بتاع أمن سلام فتح بقه، يبقى احنا خلاص ظبطنا رتبنا بيتنا وأونا بيتنا، أعرف بعد كده أفتح الباب بقى وأشوف مين اللي قاعد لي بره. بس الدروس اللي الواحد بتعلمها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مش بتبقى مرتبطة بس بالقضية بتاعة الأيام بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، دي دروس الإنسان يتعلمها في كل حياته. النقطة اللي بعديها اللي حطها الرسول صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، هي تشريع الأذان. فإذا احنا طبعا الأذان اللي هو بيتقال لنا ده الأذان له قصة، فخلينا نعرف قصة الأذان اللي جاء في المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان احنا كمسلمين كلنا لابد ان احنا نعرف قصة الأذان. طيب، هل حنا المسلمون في أول عهدهم بالإسلام يجتمعون للصلاة في موعدها من غير دعوة؟ يعني يجي كده الواحد يقول لك دلوقتي وقت الصلاة، يلا نروح نقعد في المسجد لغاية ما يجي الميعاد. فلما كثر العدد وزاد، فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة يدعو بها المسلمون إلى الصلاة، فاقترح بعض المسلمين أن يرفع راية في ميعاد الصلاة، يعني يجي وقت الصلاة يحط راية. فإذا رآها المسلمون أقبلوا، فلم تعجبه ذلك، فقال بعضهم نستعمل البوق لننادي به على الصلاة كما تفعل اليهود، فلم يعجبه ذلك. فقال آخرون نستعمل الجرس لموعد الصلاة، قالوا نستعمل الجرس. وكان أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد موجودا بينهم، وكان مسلما مؤمنا يحب الله ورسوله ويتقي الله في أعماله. عبد الله بن زيد لما سمعهم بيقولوا نستخدم الجرس والناقوس زي الكنيسة، كويس اللي هي جرس الكنيسه كده، كويس، انصرف الى بيته ونام وهو يفكر في حل لهذه المساله. طبعا هم مش عايزين يتشبهوا من الاول يعني بجرس الكنيسه. وفي منامه راى رؤيه عجيبه، وعندما طلع الصبح اسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيه، وقال انه راى رجلا يلبس ملابس خضراء ويحمل ناقوسا في يده. فقال له هل تبيعاني هذا الناقوس؟ عبد الله بن زيد عايز بقى الناس تقدم، فقال له تدينا تبيع لنا الناقوس اللي معاك ده. قال الرجل ساحب الملابس الخضراء وماذا تصنع به؟ قال عبد الله بن زيد ندعو به إلى الصلاة. قال الرجل هل أدلك على خير من ذلك؟ قال عبد الله بن زيد وما هو؟ قال الرجل ذو الملابس الخضراء تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دي 4 مرات، عشان برضو نبقى عارفين أذان يا جماعة. يعني أنت بتقولي الله أكبر 4 مرات، بعديها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد مرتين، بعدها أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، بعدها حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله. شوفي الأذان بيتختم بلا إله إلا الله، ما بيجيش بعدها محمد رسول الله، بيتختموا مرة واحدة. كويس، انت بترجعي تاني لمنطقة الوتر. كويس، يعني هنا الأذان وتر. كويس، لأن انت لو عديتي كم مرة هو بينادي؟ 4 و4 8 8 و6 14 15. ده الوتر. انت برضو ان الله وترا ويحب الوتر. فانت في كل حاجة بتيجي تختاريها، يعني ما تيجي تقولك مثلا الدعاء بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر 3 مرات، انت لما تيجي تصلي مثلا يقولك لازم تختمي صلاتك بصلاة الوتر اللي هي ركعة، لو هتصليها بالليل ما تصليهاش بعد يعني العشاء والشفع وشيل الوتر، هي دي الوتر اهي. مش تقولي بنصلي شفع ووتر اللي هي يعني مفروض اسمها وتر مش وتر. الوتر ده مفروض بقى لو انت هتصلي بالليل بتشيلي الركعة دي، تقومي بالليل تصلي 2 وبرضو تختمي بوتر. فهو الله إن الله وترا ويحب الوتر. فلما تيجي تنقي مثلا، تيجي واحدة تقولي عايزة مثلا رقم 3 ولا رقم 4 ولا 3، تقولي لي لها وتر، الله وتر يحب الوتر. في القرآن تلاقي كتير رقم 7، تلاقي كتير رقم 9، كويس، كلها في منطقة الوتر. فهي دي بيختم الأذان بلا إله إلا الله. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. وطلب الرسول من عبد الله بن زيد أن يقوم مع بلال رضي الله عنه، لأن بلال كان صوته جميل وصوته عالي، ويخبره بهذه الكلمات ليؤذن بها ففعله. وأذن بلال رضي الله عنه فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا نبي الله لقد بعثك الله بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى رجل لابس أخضر وجايب نفس القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد على ذلك. خلاص كده بقى عندنا الأذان. الأذان ده إلى يوم القيامة يظل هذا هو أذان المسلمين للصلاة. ما معنى بقى الأذان؟ كويس، معنى كلمة الأذان، عشان في ناس بتفتكر الأذان يعني الودان، كويس، لا هي مش الأذان. الأذان يعني الإعلام بالشيء، الأذان يعني الإعلام بدخول وقت الصلاة، كويس، ودعوة لإقامة الصلاة. انت دايما تقولي ايه؟ يجي يقول لك مثلا هو انتوا عندكم مش مثلا او بطيخ، تقول لك ده مش أذان يعني مش وقته، مش اللي هي يعني الوقت المناسب له. فهي كلمة أذان يعني الوقت المحدد له. فكلمة أذان يعني الوقت المحدد لصلاة أذان الظهر، يعني هذا هو الوقت المحدد لصلاة الظهر. كويس، أوان، ما هي أوان، أيوة احنا نقول أوان بس هي باللغة العربية أذان بالضبط. طيب هنا بقى يا ستي بيقول لك، طبعا هي بيقول لك ان العبارات بتاعه الاذان هو فرض كفايه. يعني ايه فرض كفايه؟ برضه يا جماعه عشان نبقى عارفين في فرضين في الاسلام، في حاجه اسمها فرض عين وفرض كفايه. فرض عين يعني كل شخص يقوم بيه، يعني مثلا الصلاه فرض عين، الصيام فرض عين، الزكاه فرض عين، الشهاده فرض عين، الحج فرض عين. انما الاذان فرض كفايه، يعني لو واحد يقوم بيه يكفي عن بقية الأمة. مثلا الدعوة إلى الله فرض كفاية، كويس، إنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن يكون فرض عين. ليه؟ لأنه بقلبك وذلك أضعف الإيمان، لازم الإنسان ينكر، كويس. فهو الأذان فرض كفاية. عبارات الأذان بيقولك على قلة كلماتها لكن بتتضمن الشهادة لله، طبعا الله أكبر الله أكبر، الشهادة بالوحدانية والشهادة برسولة الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الصلاة وهي تاني الأركان، التنبيه إلى معنى الفلاح، وهو الفوز بخيري الدنيا والآخرة. احنا طبعا لما نسمع الأذان نردد خلف الأذان ونجيب الأذان، هي دي معنى الإجابة، أن يقول مثل ما يقول. لكن لما يقول حي على الصلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني الصلاة هي الفلاح، فإنه يقول اللي بيسمع لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا احنا بعد ما
الصلاة خيرا من النوم،
لا ما لا ده لوحده ده بس. كمان خلي بالك ان الصلاة خير من النوم، دي انت عندك اصل في البلاد العربية في أذانين، كويس، غير الاهينة، يعني مفروض انه اللي بيتسجل لما بتسمعي في التسجيل بيبقى واحد بس، كويس. انما في البلاد العربية او الاسلامية بيصلوا الاول صلاة، بيأذنوا اذان مبكر وبعدين بيأذنوا واحد تاني، وفي ده بقى اللي بيتقال فيه خير من النوم. انما
عامة صلاة الفجر هي الوحيدة اللي
بيقولوا عشان الناس تصحى من النوم، عشان مفروض بس انت يعني ده يقولك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على المسلم أن يصلي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، ثم يسأل الله له الوسيلة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة من الجنة يعني. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. لأن الناس معتقد أن كل المسلمين حيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من يشفع لهم، كويس، اللي هم يصلوا عليه بعد الأذان، كويس. فدي حاجة مهمة جدا، عشان كده لما يتقال الأذان لازم الناس تسكت إلا عن قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن أعلى من الأذان،
لو انت مثلا لو انت لوحدك اسكتي واسمعي الاذان، لكن انت مثلا في مجلس وبتقري وجاء الاذان حسب يعني قوه المجلس، انما الاذان يعلو لانه الاذان من خير الاعمال، الاذان من خير الاعمال وافضلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، يعني يجروا والهمه ان احنا نبقى في الصف الاول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. خلاص دي قصة الأذان. المنطقة اللي بعديها ركز عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا يعني دي منطقة يمكن شوية يعني خاصة شوية، اللي هي النظام الاقتصادي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا بيقولك الاقتصاد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام في المدينة المنورة كيانا اقتصاديا كويس لتحقيق الهيبة الداخلية والخارجية. هنا بيقولك ان خبرة الرسول صلى الله عليه وسلم التجارية المستمرة في مكة أعانته كثيرا على تنظيم الشؤون الاقتصادية والتجارية، بل أظهرت عبقريته في معالجة الأزمات الاقتصادية. هنيجي احنا في الأول ويقولك يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بسم الله الرحمن الرحيم استطاع أن ينشأ نظام اقتصادي وكيان سياسي واجتماعي في المدينة؟ يعني برضو سبحان الله يا جماعة، كل ما بتلف الإسلام بتلف على حديث كل ميسر لما خلق له. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الإنسان وبيحطه في ظروف كويس، هتكون هذه الظروف تيسر له ما هو خلق له، فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة. تلاقي أن ظروف حياتك كلها بتحركك على الخير، على الصلاح، على الصدق، على الأعمال الطيبة، تقوم تقول الحمد لله يا رب، الحمد لله ما طلعتناش في بيئة مش كويسة، ما طلعتناش مع ناس ما بتخافش منك، ما حطتناش في ظروف كلها ضلالة، لأننا لو كنت حطينا في ظروف الضلالة كنا هنبقى من أهل الضلالة، لأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة. الرسول بقى صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى هيئه لحد لأنه يكون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر رئيس المدينة، رئيس يعني اللي هو زي الرئيس عندنا، يعني هو الحاكم للمدينة. عشان يبقى حاكم للمدينة يبقى لازم يكون عنده خبرة اقتصادية. ليه؟ لأن المدينة كانت أرض زراعية، هو طول عمره عايش في مكة في أرض في صحراء قاحلة فيها رعي. طب إزاي اللي جاي من رعي الغنم هيقدر يعمل نظام اقتصادي في أرض كلها بتقوم على زراعة أشجار التمر؟ هنا بقى بيقولك إن سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة كان بيرعى الغنم من صغره، فده بيدي رعي الغنم بيدي أولا الصبر، ثانيا بيمشي في مساحات خضرة كتيرة جدا، فبيبقى عنده إدراك للمساحات الخضرة اللي مطر نازل فيها واللي مش مطر نازل فيها، إيه أنواع الزرع اللي طالع. فأدي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق بعمه أبو طالب لما راح السفر إلى الشام للتجارة، فأخذوه معه في هذه الرحلة. كويس، فبيقول لك أن هذه الرحلة لما راح للتجارة في الشام ابتدى ياخد خبرة عن أعمال الأعمال التجارية، إزاي التجار بيتعاملوا، السفر من مكة إلى الشام والرجوع إلى الشام، المرور في الصحراء، ده اداله خبرة. الخبرة الكبيرة بقى اللي خدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادث التجاري الفاصل في حياته امتى؟ لما السيدة خديجة رضي الله عنها استأجرته ليضارب في مالها، كويس، بعد أن بلغها الكثير من صدق حديثه وأمانته وكرم أخلاقه. هي لما خلته بقى يروح للشام تاجر، عاش هو تجربة التجارة، وعاش كأنه مسؤول، وعاش طبعا لأنه هو الصادق الأمين. فكل التجارب اللي اتحطت جوه الرسول صلى الله عليه وسلم هي دي اللي خلته يحط النظام الاقتصادي اللي أدى إلى أن المدينة كانت مزدهرة جدا. هنا بيقولك بعد تحليل سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم هنجي وحنلاقي ما حاجة كانت مهمة جدا مع الخبرة. إيه هي اللي مع الخبرة؟ عشان تنجح التجارة لازم يكون فيه سمعة تجارية طيبة. الشخص اللي عايز ينجح في تجارته كويس لازم يكون طبعا ده أيام ما كان فيه أمانة وصدق. النهاردة اللي ينجح في تجارته المصالح تتصالح، يعني عشان صح معنا ناس من البيزنس ومن الكبار يعني في المجتمع، هل النهاردة تنجح الأمانة والصداقة أم المصالح تتصالح؟ وندي التسجيل لواحدة من البيزنس ومن اللي معانا السيدة ثناء ربيعة. عشان ايوه الحمد لله رفعنا ايدنا عن المناطق دي خلاص. طيب فاذا يا جماعه ايام بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كويس كانت القوه والامانه والصدق، تحولت الى المصالح والمصالح والمصالح. كويس، ومعك قرش تسوي قرش، ومعك قرش معكش قرش ما تسويش. كويس،
دولار.
خلينا في خصائص الاقتصاد الاسلامي. طيب شوفي بقى، سبحان الله، والله انا لما قريت يعني ده بحث عن خصائص الاقتصاد الاسلامي ملخص، يعني شوفي لما بتيجي تقري خصائص الاقتصاد الاسلامي، الرحمن الرحيم، شوفي هنا بيقول لك ايه يا ستي، ان فانا قريت الحقيقه حاجات عن النشاط الاقتصادي الاسلامي، بس دي الحقيقه يعني البحث ده يعني شدني، لانه بيقول لك ان من خصائص الاقتصاد الاسلامي الذي تنفرد بها النظريه الاسلاميه هي ان الملك كله والمال كله لله سبحانه وتعالى. شوفي ده الاسلام، لازم تبقى في حاجة مختلفة عن كل الأديان، عن كل النظريات، عن كل التفكير. كويس، المال كله لله. كويس، والملك كله لله، وليس للإنسان من الاستخلاف في هذا المال إلا ما يجنيه بعمله وسعيه من صالح الأعمال، من صالح الأعمال المادية والمعنوية والدنيوية والأخروية. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني المال لو أنا استخدمته أعمل بيه أعمال صالحة في الدنيا والأخرة، يبقى كان المال ده خير علي. لو المال ده انا خدته واستغفر الله العظيم رميت بيه فساد في الارض وعقت فيه فسادا، كويس، او جمعت منه بطريقه ما هي الصح، يبقى المال ده لما جالي ما كانش نعمه من ربنا، كان نقمه عليا من ربنا. الحياه اللي احنا عايشين فيها الناس مش راضيه تفهم المنطقه دي خالص، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لك من المال ما انفقت في سبيل الله، ده الوحيد اللي فاضل، ده الحاجة الوحيدة اللي هتفضل. يعني لو انت بيخشلك في السنة مثلا 10,000 دولار، طلعت منهم 200 لربنا، هما دول اللي فضلوا، البقيتهم كلهم راح. ما ليه؟ لان الـ200 دول هما اللي سبقوكي هناك، الباقيين دول اتدفنوا في ارض في الارض بتاعة الكوكب، فما وصلتش منهم اي حاجة هناك. كويس، فلابد ان الناس تفهم المنطقة دي. يعني برضه ان شاء الله بعد مطر الله بإذن الله انا عندي مجموعة دروس عن المال، لان الناس فاهمه المال غلط تماما. وبعدين بتعمل ايه؟ بتظلم نفسها. يعني لما تكوني الناس بتصلي وبتصوم والدور كله حرام، كله ما ينفعش، لازم الناس تدرك الحكايه دي. يعني بصراحه اللي وقفت موقف كويس جدا واثبتت حقيقتها، انت بتلاقي النهارده معظم الشباب البنات الممثلات اللي اتحجبوا قلعوا الحجاب، الا مين؟ ومين اللي متمسكه؟ ومين اللي مختفيه؟ ومين اللي اثبتت فعلا؟ شادية. شادي عملت ايه؟ شفتيها؟ ايه بقى؟ طب قولي لي، عشان عجوزة والله. ما شاء الله معاها حد
بعد مثل ما هي
والله. ما شاء الله شادي لو قبل ده ايه باعت، يعني كان مصطفى محمود مصطفى محمود كان كاتب. يعني الحقيقة انا شادي دي يعني ربنا يهديها، نرجع ونكمل، ربنا بيساعد اللي يستحق المساعدة. يعني يوم ما يجي الإنسان ويلاقي نفسه بيقولك لا لغاية هنا كفاية، كويس لغاية هنا ما نقدرش نكمل في السكة دي أكتر من كده ولا نستعمل، يقف الإنسان مع نفسه ويقولك الحمد لله أنا هقدر أعمل أعمال صالحة بقى بيور، ويبقى كده ربنا راضي عني. لكن لما نفضل نجرجر نجرجر نجرجر، يبقى احنا لازم نسأل نفسنا لو كنا بنفهم، طب وعلى فين؟ طب وعلى فين؟ مش على الأرض؟ مش تحت الأرض؟ وبعدين يعني معلش يعني خلينا في المنطقة ما اجي بعد كده. المهم يا ستي، ومن خصائص الخصائص الاقتصادية في الإسلام وجود حق معلوم في المال اللي هو مين؟ اللي هو حق الفقير. وزي ما قلت قبل كده، لو المسلمين ربنا حسبها وكتبها، لو أغنياء المسلمين طلعوا الزكاة 2.5% للفقراء، ما كان هناك فقير مسلم، ما كان هناك فقير مسلم. أن الأرض النهاردة كلها معظمها الفقراء هم المسلمين، كويس، الشحتين هم المسلمين، المطاردين هم المسلمين، المهجرين والمهاجرين وكل من محتاج هو المسلمين، كويس، بسبب مين؟ بسبب أغنياء المسلمين. هل بقى ربنا يبارك لأموال أغنياء المسلمين؟ لا 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 لا، ومستحيل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ايه اللي يزعلك؟ مين اللي موقف معظم المخيمات؟ المجتمع الاوروبي، الاونرا والحاجة، وامريكا، امريكا واوروبا هم المنفق الاول على المجتمعات المسلمة، وبعد كده يرجعوا المسلمين يقولوا لك امريكا واوروبا، امريكا واوروبا تقدر هم اللي بيصرفوا عليكم. يعني لما تيجي الناس تقول لك احنا بتحبش امريكا، تحبش امريكا ليه؟ لو كنت غنية او متعلمة هتيجي تعيشي فيها وتاخدي الجنسية، ولو كنت غلبانة هي اللي هتنفق عليك عن طريق حقوق الانسان. وبعدين نرجع بعد كده يقول لك لا اصل احنا امريكا، انتوا منافقين وانتوا دبل فيست بيرسون وانتوا كل كلامكم بالطريقه دي كويس. فلازم الانسان يقف مع نفسه. ليه المسلمين ما بيطلعوش الزكاه؟ لازم الناس تسال السؤال بسيط جدا. اذا كان ربنا مديني 1000 دولار طالب منهم 2.5 بعد ما قعدوا سنه، هم مش اول ما خدتهم خد مني بسرعه كده وظلمني ربنا صاحب المال، لا دول قعدوا سنه ولفوا وخلاص لم يستعملوا، هيباتوا بقى جوه البنك وهيكبروا بقى بنسبه البنك. طب ما تطلع الاثنين ونص بتوع حق ربنا وتنظف مالك. دي الزكاه يعني تزكيه، يعني تطهير زي الطهاره. يعني اهميه الزكاه انها تطهر المال زي ما هل الانسان ينفع يصلي من غير ما يتوضا؟ فالقضايا دي معرفش ليه المسلمين بيجوا عندها وبيصروا انهم يضيعوا كل اعمالهم. بس لو الناس تعرف للاسف الشديد ان الزكاه لما ما بتخرجش من المال الناس بتدفع ثمن في قضيتين الحقيقه انا شفتهم فعلا. يعني اولا المال نفسه بتطلع له اماكن انفاق عمرك ما تتخيليها. اولها المرض، اولها واخرها المرض. يعني معلش دي على مستوى يعني الناس الفقيره قوي اللي ما بتطلعش الذكاء. طبعا الفقيره قوي معلوش ذكاء كويس، لكن الناس يعني اللي كان عليها ذكاء 100 جنيه مش هتطلع. وعلى بقى اعلي بقى في المستوى لابد ان يتاكد الانسان اللي مش هيطلع الذكاء انه هيدفعها في المرض. طب اذا انا عارفه اني لازم هدفعها في المرض، طب ما ادفعها من دلوقتي وخليها تسبقني في الجنه. وبعدين مش تسبقني في الجنه، الصدقه تطفئ غضب الله كما يطفئ الماء النار. لما يكون ربنا كده داخل عليا بمصيبه عشان انا ما بدفعش الزكاه، واقوم بعد الدرس ده اقول لك لا هاتي الفلوس، هاتي 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 البنك، والله انا على طول مع اي حد اعرفه اول ما انزل مصر، هاتي الحساب، احسبي، اضربي 2.5، اكتبي شيك، احذفيه، خلصتي، كده انت عملتي وقايه ليكي من الاحتمال اللي كان داخل علينا، كويس؟ ليه الناس ما بتعملش كده؟ امال نعمل ايه بس مع ربنا؟ اذا كان عندي وسائل اطفئ بيها غضب الله سبحانه وتعالى، امال استنى اما تجي لي المصيبه والولد يعمل حادثه بالعربيه، وبعد ما يعمل حادثه بالعربيه يترمي في المستشفى 6 اشهر، وبعدين يجي له اكتئاب، وبعدين نحاول نعالجه من الاكتئاب، وبعدين بعد ما نعالجه من الاكتئاب ما ينفعش، وبعدين يتجوز واحده ويتطلق منها، وبعدين تاخد كل فلوسه، وبعدين هو يضيع وانا اضيع وابوي يضيع وكلنا نضيع، وبعدين نرجع نقول كان ليه كان عندك قبليها 5 دقايق، روحي طلعي الزكاه وخلصي دماغك، على الاقل تبقي عندك امان ان لما تحصل الحادثه تبقى رافعه. كل ما حد يجي يكلمني عنده بتلاقي يسالني سؤال واحد، هو ده تكفير سيئات ولا رافع حسنات؟
انت ادره،
كل واحد ادره،
هو كل واحد ادره، بس فيما نعيش فيه في حياتنا تكفير سيئات until proven otherwise. معلش بس انا ما بقدرش اقول للناس كده لان الناس لكن انا يجي لي كل يوم في الايميل جوزي حصل له كذا وكذا وكذا، فلوسنا راحت في كذا وكذا وكذا، حريقه كذا وكذا وكذا، بس احنا ناس كويسين قوي. طب هقول لها ايه بعد ما تقول لي الكلام ده؟ تقول لي بس احنا، هل ده تكفير ذنوب ولا رفع درجات؟ درجات ايه اللي يرفعها لك انت؟ ايه هي الدرجات اللي يرفعها لك؟ اذا انت فروض الاسلام الخمسه الاساسيه، انت ما اتنقلتيش للايمان، انت في الفروض الاساسيه عشان تبقي اسمك مسلمه كويس اللي هي الزكاه ما عملتيهاش. طب اذا انت ما عملتيش الزكاه يبقى يرفع درجاتك فين؟ انت عندك درجه اساسا. فالقضيه بتاعت دي بقى حاجه. الحاجه الثانيه بقى ان البني ادم بقى يتوه في الارض، بقى نخش بقى في المظاهر وفي الشياكات وفي البيوت وفي الفلل، وعمر وفرش ووسع، وشفت الكلام ده يعني في مصر وفي ناس قد كده، وتيجي تقول لهم بس طلعوا الزكاه. طيب تقول لك انا قابلت احد الاشخاص زكاه كتير قوي ما اقدرش اطلعها، كتير قوي، عندي 30 40 مليون اطلع انا 30 40 في اليوم، مليون 30 25 مليون هطلع 5-1 مليون كل سنه، كتير المليون ما اقدرش اطلع المليون. تقول طب طلعي نص في نص، شوفي النفس قد ايه شحيحه. طب اللي اداكي ال 25 اللي اداكي ال 25 مش مكسوفه منه، تقولي له خد المي خد المليون واحده عشان هتديني تاني لسه، ما من 25 هيولاده، ما كل ده داخل في البنوك شغال بقى كله برسنتج على طول. فلازم الناس تقف مع نفسها، ده الاقتصاد الاسلامي. بعدين نرجع نقول لبيوتنا خربانه وليه عيالنا خربانه وليه ايامنا خربانه. انا بصراحه اللي يهمني في الحياه دلوقتي اليوم 24 اورز هم دول اللي يهمني، حاجه الوحيده طول النهار اقول للعيال كده، انت تكلمني ما هي الصبح ولا ما انا عندي 24 ساعه هتكلميني كلام حلو كلام لطيف احتفظ لنفسي بالامن والسلام استفيد من يومي مع ربنا كلميني. هتقولي لي بقى العيال عيطوا العيال وقوقوا نكدي عليا، ده بقى كلميني 9 بالليل او ابعتي لي تكست. مش عايزه انفع عندي يوم ما يمكن اموت في اخره. الحياه بقت كده، لازم الانسان يهتم باليوم بتاعه، عايز اعيش اليوم كويس، عايز ربنا يبقى راضي عني. كويس ربنا هيرضى عني ازاي ده انا اقل حاجه دايما يبقى في دماغي بس ربنا ليه عندي حق وانا ما اديتهولوش بس ربنا ايوه مش حق بتاع ربنا عندي ده لما يعني معلش يا جماعه يمكن الواحد انا صراحه بقيت الاقي ان الكلام ده ما بقاش يتناسب مع عقول الناس يعني لو جيت وقعدت الناس وقلت لهم ربنا ليه حق عندي ربنا لك بقى عملت الموضوع فيري كومبليكيتد غيري التوبيك يعني لما بقعد مع ناس عاديين يعني في قاعده يعني مش لازم تكون قاعده دين يعني خصوصا في مصر يعني مع الاهل والاقارب
مش كده على مصر
ايوه لا اصل انا ما تعرفش ما تقوليش كده على مصر ما عرفتيش هنا يا ستي من اروع الاحاديث التي تتصل بموضوع الاقتصاد والتكافل الاجتماعي قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل ذات فليعد به على من لا زاد له كويس إذن اللي ما عندوش يدي اللي عنده ده من قواعد الاقتصاد الإسلامي التجارة هي أوسع أبواب الرزق كان التجار أقرب من الزراع والصناع في مجال بيقولك لأن التجارة هي أوسع الأبواب دايما التجار يبقوا عندهم الثراء الفاحش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 7 أثمان الرزق في التجارة يعني اكتر الناس بتبقى احتمال انها تزيد اللي بيشتغلوا في التجارة كويس وطبعا هنا بيؤدي الى الطرف لهؤلاء فلهذا وجههم الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له يعني من لا مال له النقطة اللي بعديها نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في القضاء على نزعة احتقار الزراعة والمهن والحرف لان المدينة كان كل اللي فيها التجارة كلها كانت بيد اليهود فكانوا المسلمين فقط بيشتغلوا في منطقة الزراعة فالرسول صلى الله عليه وسلم حس المهاجرين اللي جايين انهم يشتغلوا معهم على منطقة الزراعة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها مخافة ان يقع ظلم على المشتري يعني ما يجيش حد يشتري يقولك انا هشتري البستان كله قبل ما يطلع قبل ما يثمر لا ممنوع لازم يثمر الاول لانه ممكن تطلع الثمار اقل من المتوقع وبالتالي يتظلم المشتري الرسول صلى الله عليه وسلم منع بسم الله الرحمن الرحيم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقب الأسواق ويوجه إلى التخلص من أي سلبيات وكان أول محتسب وإمام المحتسبين في تاريخ الإسلام برضو جاهد أشوفها الرسول صلى الله عليه وسلم حس على الصدق في التجارة وقال من غشنا فليس منا وطبعا قال صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني يبقى عارف مثلا التفاح نصه من تحت مضروب والله كله ممتاز والله كله ممتاز طبعا ده لا ينظر إليه الله يوم القيامة ولا يزكيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما مع التجاوز عن المعصي والأرجاء في الدين إلى ميسرة والرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى وبرضو هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني بيقول لك يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم إن إذا الدين جه وقته وكان المسلم ما يقدرش يقضي الدين اللي عليه بيت المال كان يقضي بداله كويس وكل مال المسلمين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الزكاة كويس المدخل الرئيسي للمال وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم خلى المهاجرين والأنصار مع بعض في أنهم يزرعوا الأرض مع بعض ويقتسموا الثمار مع بعض هنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني المنطقة شوفي يقولك كانت يثرب مدينة صغيرة يعمل أهلها في الزراعة وكانت السوق التجارية في يد اليهود من ديوان من ديوان هنا بيقولك عملوا من ديوان عملوا ايه بقى المسلمين بدأوا عملية مزارعة كبرى في المدينة احياء للأرض الزراعية المهملة ما وقفوش بقى وقالوا لك هنعمل ايه وكذا لا نحيي الأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا مواتا فهي له شوفي سبحان الله هي دي قوانين المفروض الناس تشتغل بيها يعني في بلاد كتيرة فيها أرض بور كتير تروح الناس تعيش فيها وتزرعها وتقعد عليها وتاخدها تبقى الناس عاشت والأرض عاشت والإنتاج زاد يعني سبحان الله هنا بيقولك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أجزاء كتيرة جدا من المدينة وادي العقيق وبسم الله الرحمن الرحيم يعني أودية كتيرة استفاد منها بالزراعة ومنها غرب الطائف ومنها وادي القرى ومنها وادي العقيق ولم يكن المهاجرين المهاجرون والأنصار وحدهم الذي أقاموا النهضة الزراعية في المدينة، بل كان منهم شباب من غير المدينة أسلموا والتحقوا بالمدينة من سوريا ومن مصر ومن الرومان والعراقيين. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقوم المجتمع على مجتمع السواسية، مجتمع السواسية بمعنى إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتضمن المساواة يعني بين صاحب الأرض ومن يعمل عليها. طيب ما فيش حد يعتبر مؤاجر، كلنا نعمل على الأرض وكلنا نقسم المال. طبعا يعني ده منطق، طبعا منطق يعني المساواة بين المسلمين والعدالة الإسلامية الاقتصادية.
طلع اليهود زي ما قالوا اليهود
أيوة.
إنه فلسطين إنا فدخلوا كرشوا كل الفلسطينيين، ما دخلش على المدينة وقالك ولا إنهم هم معروفين.